على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن نحن اليوم سنبدأ بكتاب الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا وأن يكرمنا من فضله وإحسانه. كتاب الصلاة، بدأ البخاري بباب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، فبدأ إذن بذكر فرضيتها لتعين وقته. والبخاري كما يعرف من يستقرئ أبوابه أنه في بعض الأحكام يحب أن يذكر مبدأ فرضيتها، لذلك هنا أشار إلى مبدأ فرضية الصلاة. وأولا هنالك وقفتان عند قوله كيف فرضت الصلاة وعند قوله في الإسراء. أما قوله كيف، وهذا خامس موضع يقول فيه كيف فرضت الصلوات في الإسراء. لما قال كيف فرضت؟ لأن الصلاة في الإسراء، والمراد بالإسراء ما كان بعد الإسراء من المعراج، يريد بقوله كيف لأن الصلاة في المعراج أولا فرضت خمسين، ثم تقرر الأمر إلى خمس، فهذه كيفية من كيفيات فرضية الصلاة، وهذا يدل عليه ويشير إليه الحديث الأول. ثانيا قال كيف من حيث أن الصلاة كذلك أول ما فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فصارت أربعا، وهذا كذلك كيفية من الكيفيات. فإذا من هاتين الفائدتين قال البخاري باب كيف فرضت الصلاة، يريد أن يبين أنها لم تفرض هكذا مرة واحدة على الشكل الذي نجده الآن، يعني بعد أن استقر الوضع فرضت أولا خمسين ثم تقرر إلى خمس، وفرضت أولا ركعتين ثم صارت أربعا. هذا من مجموع هذين الحديثين. أما النقطة الثانية فقول البخاري في الإسراء، والحديث الذي ذكره إنما هو في المعراج، مما يشير إلى أن البخاري يرى كما يرى الجمهور، كما يعني هو قول الجمهور والمشهور عنهم، أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، لأن في المسألة أقوالا لا ضرورة للتعرض لها اليوم، هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أم في ليلتين إلى آخر ما قيل في هذا الموضوع، وهل كانا في اليقظة أم كانا في المنام، أم كان أحدهما يقظة وكان الآخر مناما. المشهور عن الجمهور أن الإسراء والمعراج كلاهما كان يقظة وكانا في ليلة واحدة. تفصيل هذه المسألة بذكر أسماء من قال في هذه المسألة قولا يأتي معنا في بابه إن شاء الله تعالى. المهم أن تحديد البخاري في الإسراء كيف فرضت الصلاة في الإسراء، مع أنه ذكر المعراج، يشير إلى أن البخاري يرى أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. نتابع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. هذا الحديث أيها الإخوة قد ذكره البخاري في بداية الكتاب، ذكره تاما موصولا برقم 7 في كتاب بدء الوحي، وهذا الحديث أورده البخاري في حوالي 14 موضعا حسب ما استنبط منه من أحكام. والشاهد فيه أن أبا سفيان حين سأله هرقل بما يأمركم فقال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فمناسبة هذا الحديث الذي علقه البخاري هنا للباب، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، مناسبته أن كلام أبي سفيان هذا كان يأمرنا بالصلاة، أن فرضية الصلاة كانت قبل الهجرة، لأن أبا سفيان لم يلقى النبي بعد الهجرة، صحيح؟ أبو سفيان لم يلقى النبي بعد الهجرة إلى وقت لقائه هرقل، وذكر له أنهم كانوا يؤمرون، يعني حين كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة ما يدعوهم إلى الصلاة والصدق والعفاف. وهذه هي مناسبة ذكر هذا التعليق في هذا الباب للإشارة إلى مبدأ فرضية الصلاة، وأنها كانت قبل الهجرة وكانت بعد الإسراء أو في ليلة الإسراء. وقوله قول أبي سفيان كان يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف مما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أهم ما يدعو إليه الأمر بالصلاة، كما أنه كان يدعو إلى الصدق والعفاف، فالدعوة كانت إلى العبادة وإلى التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة، كان ذلك معا. واشتهر ذلك بين المخالفين لملة النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استفاض واشتهر، حتى إن أبا سفيان يقول ذلك وكان مشركا، لكن لم يسعه أن ينكر هذا، فقال كان يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. وهرقل حين سمع هذا الكلام كان نصرانيا. ومعلوم لديكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى قبل أن تفرض الصلوات الخمس، كان يصلي منذ بعث، والآية والسورة الأولى التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، طبعا نزل المقطع الأول من السورة، ثم تتمت السورة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولذلك جاء في حديث عند الإمام مسلم أن أبا جهل قال والله لئن رأيته ساجدا عند البيت لأطأن على رقبته أو لأعفرن في وجهه التراب. فإذا كانوا يعلمون أنه كان يصلي وكان يركع وكان يسجد صلى الله تعالى عليه وسلم، فصلاته قبل فرض الصلوات غير صلاته التي كانت بعد فرض الصلوات. إذا هذا هو الذي يتعلق بهذا التعليق. الآن ندخل في الحديث. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير، هؤلاء حفظتموهم، لا حاجة إلى ذكر من هم. يحيى بن بكير متوفى 231، قال حدثنا الليث هو ابن سعد المتوفى 175 شيخ الديار المصرية، عن يونس ابن يزيد الأيلي متوفى 159 أو 160، عن ابن شهاب هو الزهري متوفى 124، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بداية إخواني، هذا الحديث حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ورد من طرق متعددة، فورد من طريق أنس حدث فيه عن أبي ذر، وسيرد معنا في موضع آخر أن أنس رواه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن صحابي آخر، وهنالك طريق آخر في صحيح مسلم وفيه أن أنس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإذا تارة يرويه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه عن أبي ذر، وتارة يرويه عن مالك بن صعصعة. ويقول الحفاظ وهذه الطرق كلها صحيحة، فكأن أنسا سمعه من النبي ثم استثبته من أبي ذر ومن مالك بن صعصعة، وهنا يروي الحديث عن أبي ذر الغفاري. وكان لا بد من هذا التنويه لأني سأذكر بعض الفروق بين الروايات في روايته عن أبي ذر وروايته عن مالك ابن صعصعة، سترون أن هناك فروقا طفيفة في الرواية. يقول أنس ابن مالك: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. فرج يعني فتح عن سقف بيتي وأنا بمكة. إذن هذه قضية عجيبة وغريبة، وجبريل الآن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة غير معهودة ولا مألوفة، بطريقة فيها مفاجأة، فإذا فيها نوع من التهيئة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء بالطريقة المألوفة والمعروفة. فتح سقف البيت ودخل من سقف البيت جبريل، فإذا الأمر مفاجأة. ماذا وراء هذه المفاجأة؟ ما دام طريقة الدخول غير مألوفة، فكأن شيئا ما سيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك غير مألوف له. وهذه فعلا براعة أو حكمة عظيمة، أن جبريل يدخل بطريقة عجيبة ليلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تم هذا ولم تم هذا؟ لا شك أن حدثا ما سيكون كذلك غير مألوف سيقع مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. فنزل جبريل، نزل من الفتحة التي كانت في سقف البيت. طبعا لما نزل جبريل التأم السقف بعد ذلك، ففيه إشارة ونوع من الطمأنينة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونوع من ما سيحصل للنبي، سيشق صدره، ففيه إشارة أن هذا سيكون لطيفا وليس فيه شيء من الخطر. كما أن هذا السقف فتح ثم التأم، كذلك صدره سيشق ثم بعد ذلك يلتئم ويعود إلى ما كان عليه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن هذه الحادثة العجيبة، وترون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرص على أن يذكر كيفية دخول جبريل عليه، مما يشير إلى أنها أمر كان غير طبيعي وغير معروف. فقال: فرج عن سقف بيتي، فتح وأنا بمكة. فنزل جبريل الآن، قال: ففرج صدري، يعني شق صدره صلى الله عليه وسلم. سيرد في الرواية الأخرى: واستخرج قلبي. ففرج صدري واستخرج قلبي. قال: ثم غسله بماء زمزم. وماء زمزم من أفضل المياه كما نعلم، فشق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم. ثم قال: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري. هنا لاحظوا، قال: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ، لما لم يقل ممتلئة على الوصف للطست المؤنثة؟ لأنه هنا أريد فيها معنى الإناء، طست بمعنى الإناء، لذلك قال ممتلئ حكمة وإيمانا. وما معنى ممتلئ حكمة وإيمانا؟ الحكمة أمر معنوي، فكيف يضم المادي أمرا معنويا قال الحفاظ كان في هذا الطست شيء يحصل معه كمال الحكمة والإيمان. كان في الطست شيء لا ندري ما هو يحصل معه هذا الإيمان وهذه الحكمة. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. حكمة، ما معنى الحكمة؟ الحكمة لها يعني تعاريف كثيرة، لكن من جملة تعاريفها قالوا هو العلم الرباني النافع المؤدي إلى التوفيق والصواب في القول والعمل. يعني مختصر مفيد هذا التعريف، العلم الرباني النافع المؤدي إلى التوفيق والصواب في القول والعمل، هذه هي الحكمة. والنووي اختار كذلك تعريفا آخر جميلا فقال هو العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، فمن حاز ذلك هو الحكيم. وأحيانا يطلق الحكمة على القرآن، ولا شك أن القرآن يحوي هذا كله، يحوي العلم النافع والعلم الرباني. نعم، وأحيانا تطلق الحكمة على النبوة، وأحيانا على العلم وعلى المعرفة. هذه تعريف يمكن أن يستأنس بها المرء، من جملتها هذا التعريف المختصر هو العلم الرباني النافع المؤدي إلى التوفيق والصواب في القول والعمل. هنا إذن ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. هذه ثم أطبقه هامة. لم يعني أطبقه، يعني كما يختم على الوعاء المملوء، ختمه كما يختم على الوعاء المملوء، فقد جمعت له أجزاء النبوة ثم ختم عليها، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هنا هل هذا الذي حصل دون أن يقع له شيء آخر؟ ماذا تلاحظون؟ أنه لم يذكر الإسراء، قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فقوله ثم المقتضية للتراخي لا تمنع من أن يكون هنالك شيء بين هذين الأمرين. ومما يدل على ذلك أن البخاري قال كيف فرضت الصلوات في الإسراء، فإذا بعض الرواة اختصر لم يذكر الإسراء لأن قصده كان أن يذكر المعراج، وكان التعبير دقيقا، فقال ثم أخذ بيدي. فهذه ثم دلت على أن شيئا ما وقع، ثم حدثت هذه الحادثة الثانية وهي قضية المعراج، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هنا هذه الرواية كما ترون التي رواها الزهري، هناك أمر لم يذكره ولكن ذكره قتادة ابن دعامة السدوسي في روايته للحديث عن أنس، وهي قضية البراق. فقتادة ذكر في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، وهنا الزهري لم يذكر قضية البراق. ومن هنا كما أقول لكم إن تمام الصورة لا يتم إلا بجمع جميع روايات الحديث لكي نأخذ من مجموع الروايات الصورة الكاملة والنص الكامل عن الموضوع الذي تتحدث عنه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا لم يتعرض لذكر البراق وجاء ذكره في حديث آخر. قال فعرج بي إلى السماء الدنيا الأولى يعني. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قوله افتح على ما يدل؟ على أنها كانت مغلقة، وهذا فيه تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لأنه يدل على أن السماء فتحت من أجله، بخلاف ما لو كان مفتوحا، فقد يكون مفتوحا له ولغيره، فهنا فتح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال افتح. نعم. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. وهنا يقول العلماء، وهذا فيه أدب من آداب الاستئذان، أن المستأذن ينبغي أن يذكر اسمه. فلما سئل أمين الوحي جبريل من هذا، قال جبريل، لم يقل أنا، فهذا من آداب الاستئذان. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه، وفي نسخة أو أرسل إليه، قال نعم. هنا أرسل إليه، ما المراد بها؟ يعني هل أرسل إليه يعني صار رسولا أم ماذا؟ المعنى الأول الأظهر، أرسل إليه يعني أرسل إليه للعروج ليستدعى إلى السماء، فليس المراد أنه هل بعث رسولا. لما؟ لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الإسراء والمعراج بمدة طويلة، ومثل هذا لا يخفى على أهل السماوات وخزنتها، ولا سيما أنه حدث أشياء واضحة حين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فزودت بالشهب ومنع الشياطين من استراق السمع، كما في سورة الجن، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا إلى آخر الآيات. لذلك هنا أرسل إليه يعني هل استدعي وهل طلب أن يعرج به، يعني هل أتيت به بناء على استدعاء وإرسال وطلب. هذا المعنى الأول. لكن هناك من قال يمكن أن يكون المراد هل أرسل إليه يعني هل هو رسول وبعث إلى أمته، بمعنى لم يعلم الملأ الأعلى برسالته إلا حين صعد إلى السماء. من أين فهم هذا؟ فهم من رواية سترد معنا، لكن راويها راوي اسمه شريك ابن أبي نمر، وفيها وقد بعث وقد بعث بدل أرسل إليه. ففهم منها بعض طبعا الحفاظ بأنه قد بعث يعني هل بعث رسولا، لكن هذه الرواية رواية شريك ابن أبي نمر فيها أوهام سيرد معنا ذكرها حين يرد معنا الحديث. لذلك قال الحافظ ابن حجر وهذا من المواضع التي تعقب فيها شريك ابن أبي نمر، يعني الرواية الأصح أرسل إليه أو أرسل إليه بمعنى استدعي إلى السماء، بمعنى أن رسالته كانت معلومة لأهل السماء. نعم. قال نعم، فلما فتح علون السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. الأسودة أشخاص بوزن أزمنة، يعني أشخاص، جمع سواد أسودة وجمع أسودة أساود. لما قال أسودة؟ قال المفسرون لأن الشخص إذا رأيته من بعيد ولم تظهر لك ملامحه يظهر لك على أنه سواد، لم تميز ملامحه على وجه التفصيل، فترى مجرد سواد من بعيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، يعني على يمينه أشخاص وعلى يساره أشخاص، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. هذا المنظر لفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، أثار انتباهه، فقال هذا الرجل مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. النبي الصالح يقول ابن حجر وابن رجب وغيرهما لما قال بالنبي الصالح والابن الصالح، لم يقل بالنبي الصادق، وهو كان معروفا بأنه الصادق. نعم، فالجواب عن ذلك لأن لفظ الصالح لفظ يشمل سائر الخصال الحميدة الممدوحة من الصدق وغيره، فلما قال النبي الصالح أتى بوصف أشمل وأعم لكي يشتمل على بقية الأخلاق الحميدة. قال والابن الصالح، طبعا ابن صالح لأن هذا الرجل هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. انتبهوا لللفظ أخواني. قلت لجبريل من هذا؟ لو كانت الرواية فقلت لجبريل، يعني بوجود الفاء، لدل هذا على الترتيب، يعني فقلت حينئذ لجبريل. هنا ليس فيها ترتيب، قال قلت لجبريل، وهذا من دقة طبعا الرواة. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. لما قلت هذا لكم؟ لأن الرواية التي هي أصح من هذه الرواية وهي برقم 3887، تبو رقمها يعني سترد معنا إن شاء الله. تلك الرواية يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام فلما خلصت، يعني لما صعد إلى السماء الدنيا، فإذا فيها آدم، فقال جبريل يعني هذا أبوك آدم فسلم عليه، بمعنى أن جبريل أخبره قبل أن يسأل، نعم هذا أبوك آدم فسلم عليه. لذلك قال الحافظ ابن حجر وهذه الرواية هي المعتمدة، فتحمل هذه الرواية عليها إذ ليس في هذه الرواية ترتيب، لم يقل فقلت ولم يقل ثم قلت، ليس في هذه الرواية ما يشير إلى الترتيب، أما هذه الرواية فيها ما يشير إلى الترتيب. قال لي هذا أبوك آدم فسلم عليه، وهذه طبعا يجدها الإنسان أقرب، لأنه ينبغي أن يعرف هذا الذي ينبغي أن تسلم عليه ليقبل عليه بما يليق بحاله. لذلك هذه ملاحظة لا بأس أن تسجلوها. قلت لجبريل من هذا؟ فلعل الرواية إذا جمعنا بين الروايات أنه لما خرج رأى رجلا، قلت لجبريل من هذا؟ فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. عرفنا كيف الجمع بين الروايات؟ لما خرج النبي عليه السلام رأى رجلا قال له من هذا؟ قال آدم فسلم عليه، فسلم عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال له جبريل وهذه الأسودة، يعني هؤلاء الأشخاص عن يمينه وشماله نسم بنيه، نسم بنيه يعني أرواحهم، هؤلاء الأشخاص هم أرواح أبناء آدم. ولذلك قال العيني في كتابه عمدة القاري هم أرواح بني آدم تشكلت في صورة أشخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أسودة يعني أشخاصا، وجبريل قال نسم بني، فإذا هي أرواح تشكلت في صورة أشخاص، فالله تعالى شكل هذه الأرواح في صورة هؤلاء الأشخاص. قال نسم بني، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ماذا تلحظون هذه الرواية؟ يعني ظاهر النص، ظاهر الرواية أن أهل الجنة عن يمينه وأهل النار عن شماله. مما يدل على أن أهل الجنة وأهل النار كلاهما في السماء الدنيا، أليس هذا هو الظاهر؟ فهل هذا هو الواقع؟ لا، لذلك الرواية في إلى تأويل كما سنذكر. قال العلماء في تأويل ذلك أن هذا مشكل، لأن أهل النار وأهل الجنة يكونان معا مع آدم. معروف في الأحاديث أن أهل النار لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فما المراد بهذا؟ قال لعل المراد أن الجنة عن يمين آدم والنار عن شماله. نعم، والله عز وجل يكشف له عن أهل الجنة وعن أهل النار، وكشف الله ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الأقوال، لأنه أرواح المؤمنين في عليين، أما أرواح الكفار في سجين، يعني ليسوا في السماء، أليس كذلك؟ فكيف يجتمعان في السماء؟ بعض العلماء قال يجتمعان في أوقات متغايرة وأحوال مختلفة. أجابوا على هذا، قالوا لا، أصلا أرواح الكفار لا تخرج إلى السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، لذا أجابوا باحتمالات أخرى، كأن يكون الجنة عن يمينه والنار عن يساره، والله كشف لآدم ما فيهما. هنالك قول آخر، أي ما في حاجة إحنا نكثر الحديث بهذه المسألة. نعم، بعضهم قال بأن هذه الأرواح أرواح من لم يولد بعد، لم يخلقوا بعد، باعتبار لم يخلقوا بعد فليس من مانع أن، والله أطلع آدم عما سيكون في من أحوالهم. لكن الحافظ ابن حجر قال قلت هذا قديما، ثم تبين لي احتمال آخر، ذكر هذا الاحتمال في باب آخر في البخاري، قال ثم تبين لي احتمال آخر، وهو أن الله كان يطلع آدم على أرواح أولاده وأبنائه وذريته حين خروجها من أجسادهم، حين خروجها يريه ذلك فيراها. وابن رجب قال يمكن أن يكون الله أراه ذلك من غير أن يكون عنده، كما أن الله أرى النبي عليه الصلاة والسلام أراه الجنة والنار وهو في الأرض حين صلى صلاة الكسوف. يعني هذه روايات كثيرة، ما في حاجة لحنا نوقف عندها كثيرا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. قال أنس فذكر، من الذي ذكر؟ أبو ذر. فذكر يعني أبو ذر، لأن الرواية عنه، فذكر يعني أبو ذر أنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، يعني لم يعين أبو ذر منازل الأنبياء في السماوات، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. الحقيقة هنالك روايات أخرى، هنا لم يقل، قال لم يعين منازلهم أبو ذر، لكن الرواية التي يرويها أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة فيها تعيين المنازل، وهي على الشكل التالي: آدم في السماء الدنيا، يحيى وعيسى في السماء الثانية وهو ابن الخالة، يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في السماء الثالثة، إدريس في السماء الرابعة، هارون في السماء الخامسة، موسى في السماء السادسة، إبراهيم في السماء السابعة. هذه الرواية الأشهر على هؤلاء الأنبياء جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا أشار إليها إشارة. ثم يتابع أنس فيقول: قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، يعني مر بالنبي، كلاهما مر بإدريس، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هنا لم يقل والابن الصالح، قال والأخ الصالح. لما؟ لأن إدريس ليس من آبائه، يعني ليس في سلسلة آباء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. كذلك ماذا تلاحظون في هذه الرواية؟ تلاحظون أنه ذكر عيسى بعد موسى، لذا قالوا هذا ترتيب ذكري ليس ترتيب حقيقي، لأنه في الحقيقة مر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا عيسى قبل أن يمر على سيدنا موسى، فكان سيدنا عيسى في السماء الثانية، وأما سيدنا موسى فكان في السماء السادسة، لذلك قالوا هذا ترتيب ذكري، يعني الراوي هيك رتبون، وليست الرواية بهذا الشكل. نعم. ثم قال: ثم مررت بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب الزهري اللي وارد في الحديث في إسناد الحديث: فأخبرني ابن حزم. هنا ابن شهاب يروي عن أنس بن مالك، هنا أضاف طريقا آخر فيقول: فأخبرني ابن حزم، وهو أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم، مر معنا ترجمته، قاضي المدينة متوفى 120 للهجرة. فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنه وأبا حبة الأنصاري، كذلك صحابي من الصحابة لا نريد الوقوف عنده الآن، كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. هنالك ثم عرج بي أو عرج بي، إذا قال عرج بي يعني المراد جبريل، أو ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى، يعني ارتقيت لمرتقى وارتفعت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ما صريف الأقلام؟ صوت القلم أثناء الكتابة، وخاصة كما يقولون إذا كنت تكتب وخاصة بريشه أرجعت القلم إلى الوراء فيخرج له صوت، المهم صوت الكتابة. فكانت الملائكة يكتبون قضاء الله تعالى ووحيه، ما يكتبون أو كانوا ينسخون من اللوح المحفوظ ما شاء الله لهم أن ينسخوا. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الأقلام التي يكتبها الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه. نعم. قال ابن حزم: وأنس بن مالك، يعني ابن حزم عن ابن عباس، وأنس بن مالك كذلك عن أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، يعني في اليوم والليلة، كما بين ذلك رواية مسلم في صحيحه، وهناك في رواية صحيح مسلم: ففرض الله علي. هنا فرض الله على أمتي، والأمر واحد، فما فرضه الله عليه كان فرضا على أمته. نعم. إلا إن بين أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. هنا لما كانت المراجعة إلى سيدنا موسى بالذات؟ لأنه صاحب خبرة وتجربة مع بني إسرائيل. قال لأن كان له أم كبيرة وعالجها أشد أنواع المعالجة، وكان عليها من الآثار والأثقال ما هو معروف. لذلك قال له ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، يعني حط عنه شطرها. الرواية هنالك روايتان أخريان، رواية مالك بن صعصعة فوضع عشرا لا شطرها عشرا، وفي رواية لثابت البناني عن أناس أفادت تلك الرواية وهي الرواية المشهورة كذلك أن التخفيف كان خمسا خمسا. إذن سواء كان شطرها أو عشرا أو خمسا خمسا، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام راجع في هذه المسألة، والله كان يحط عنه في كل مرة شيئا من هذه الصلوات. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته يعني هذه المرة الأخيرة، فقال هي خمس وهي خمسون، يعني خمس في العمل وخمسون في الميزان، خمس في الفعل وخمسون في الأجر والثواب، لا يبدل القول لدي. لذلك وارد في رواية أنس بن مالك عن صعصعة أنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بنا، فخمس نؤديها وتكتب لنا في الميزان تكتب خمسين. إذن قال له هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. هنا يذكر الحافظ ابن حجر نقطة طريفة، أنه كيف راجع ربه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف راجعه؟ إن كانت فرضا ولازما فلا ينبغي أن يراجعه. قال راجعه لأنه عرف أن ذلك ليس على سبيل الإلزام، ولما صارت على سبيل الإلزام قال لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، والله تعالى أعلم. حتى استحييت فقلت استحييت من ربي. هنا كذلك القسطلاني يذكر أمر طريف، لما استحيا من ربه في المرة الأخيرة؟ لأنه بقي خمس فقط، التخفيف كان خمسا خمسا وبقيت الخمس الأخيرة، فاستحييت من ربي لأن مراجعته فيها يعني رفعها كلها، صحيح؟ لذلك بقيت هذه الخمس فهو وقف عندها، لأنه كأنه سأل ربه أن يرفع الخمس كلها، وقد سمع قوله تعالى بعد ذلك لا يبدل القول لدي. نعم. يقول في الحديث ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم انطلق بي يعني جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. سدرة المنتهى هي في السماء السابعة وفي أعلى السماوات، وفي بعض الروايات أنها في السادسة. لذلك قال الجمع بينهما أن أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة. تعلمون لما سميت سدرة المنتهى؟ يعني هنالك عدة أقوال، بعضهم قالوا لأن علم الملائكة ينتهي إليها، وبعضهم قال لأنه عندها ينتهي ما ينزل إليها من فوقها وما يصعد إليها من تحتها، عندها ينتهي ذلك. وقال بعضهم ينتهي إليها أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين، أقوال في هذه المسألة. نعم. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، حبايل اللؤلؤ يعني القلائد، وأسلاك اللؤلؤ المنظوم، هذه حبائل اللؤلؤ، العقود والقلائد. وإذا ترابها المسك، المسك يعني رائحته رائحة المسك. هذا هو الحديث الأول الذي ذكر فيه كيف فرضت الصلاة. فرضت 50، ثم بالمراجعة وضع ربنا عز وجل 5 5 أو 10 10 إلى أن صارت 5. لذلك البخاري قال باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. أما الحديث الثاني لابد أن نقرأه لنتابع تتمة الباب. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي متوفى 218، قال أخبرنا مالك متوفى 179، عن صالح بن كيسان المتوفى بعد 130، عن عروة بن الزبير المتوفى 94، عن عائشة رضي الله عنها متوفى 57 قالت. تبقى هنا يعني في قضية هامة في نص الحديث، قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث ظاهره يتعارض مع الآية، قد يقول قائل، لأن الحديث يدل على أن صلاة السفر أقرت زيد في الحضر، في حين الآية تقول، اسمعوا الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالآية تبين أن الأصل كان 4 ثم صارت ركعتين، صحيح؟ وإذا ضربتم في الأرض يعني في السفر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالآية تدل على القصر، أنه حدث القصر في السفر. وأما هذا الحديث يدل أن صلاة السفر هي الأصل وزيد في صلاة الحضر. فما الجمع بين الآية وبين الحديث؟ عرفنا وجه التفاوت بين الآية والحديث. الجواب عن ذلك إخواني باختصار، لن أذكر كل الروايات، لكن أذكر رواية واحدة، وهي ما رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والبيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وتركت صلاة المغرب لأنها وتر النهار. عرفنا؟ إذا لما قدم المدينة صارت الصلوات 4، عدا الفجر لطول القراءة، عدا المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقرت 4 بعد الهجرة ب4 سنين نزلت الآية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأقرت صلاة السفر، تريد ما آل إليه الأمر بعد التخفيف، يعني الشيء الذي استقر عليه بعد قصر الصلاة أنها بقيت ركعتين كحالها أول ما فرضت، لا تريد أنها استمرت كذلك منذ فرضت. إذا عرفنا وجه الجمع بين الآية والحديث، الصلاة أول ما فرضت على رسول الله ركعتان. رواية الإمام أحمد تبو كان أول ما فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت 3، يعني هذا في بدء الفريضة، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت 3. لما قدم النبي المدينة واطمأن صارت هذه الصلوات أربعا عدا صلاة الفجر لطول القراءة بقيت ركعتين. ثم بعد الهجرة بأربع سنوات نزل قصر الصلاة في السفر. هنالك روايات أخرى أن قصر الصلاة في السفر كان في السنة الثانية، يعني هنالك خلاف بتأريخ قصر الصلاة الرباعية إلى الثنائية بين السنة الثانية أو الرابعة، هذا لا يهم بالنسبة لنا. المهم أن الآية لما نزلت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، كانت الصلاة أربعا بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. لذلك هذا الحديث أدرجه البخاري تحت قوله كيف فرضت الصلوات. ففي الإسراء فرضت 50 ثم استقر الأمر على 5، وكذلك لما فرضت بعد الإسراء أول ما فرضت ركعتين ثم صارت 4 في المدينة المنورة، والحمد لله رب العالمين.